بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نتابع هذه الدورة في علوم القرآن الكريم، وكنا بالأمس قد تعرضنا لتعريف القرآن الكريم، ومن ذلك التعريف أنه هو المتعبد بتلاوته، والمتعبد بتلاوته حتى يخرج الحديث القدسي على القول بأن لفظه من الله. حديث القدسي لا يصلى به ولا يثاب عليه كما يثاب على قراءة القرآن الكريم، كل حرف منه بعشر حسنات. نعم، يثاب على طلب العلم، لكن لا يصلى بالحديث القدسي. كما أن القراءة الشاذة كذلك، وإن كانت قراءة لكن ما دام أنها ثبت أنها شاذة فإنها لا يتعبد بتلاوتها. تعلمها، نعم تعلمها، لأن لها فوائد من حيث التفسير ومن حيث اللغة ومن حيث المعاني، لكن لا يتعبد بتلاوة القراءة الشاذة، وهي كثيرة كثيرة مبثوثة في كتب التفسير. ولهذا وضع العلماء ضابطا للقراءة، إذا اختل ركن من هذه الضوابط تكون القراءة حينئذ شاذة، فتكون موافقتها للغة العربية، وتكون كذلك موافقة لرسم المصحف، وتكون موافقة إذا قلنا للغة العربية، فكل ما وافق وجه نحوي، وتكون صحيحة. هذه ثلاثة: موافقة للغة العربية، وتكون موافقة لرسم المصحف، وتكون صحيحة. ولهذا يقول ابن الجزي رحمه الله: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة أركان، وحيث ما يختل ركن النثبت شذوذه لو أنه في السبعة. إذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة فيقال القراءة شاذة، خالفت اللغة العربية، خالفت رسم المصحف، لم تصح، فهذه قراءة شاذة. وما أكثرها في كتب التفسير، ولكن حكموا عليها بالشذوذ. والشاذ هو ما خالف أهل الثقة ونحو ذلك. وإن كان بعضهم قال لو قلنا بالتواتر لما احتجنا إلى هذه الثلاثة، لأن التواتر يشمل الثلاثة كلها. إذا قلنا متواترة معنى هذا أنها شملت الأركان الثلاثة. إذن فقولنا بالأمس في التعريف المتعبد بتلاوته أخرجت الحديث القدسي وأخرجت قراءة الشاذة، فإنها لا يتعبد بتلاوتها، وإن كان تعلمها من باب العلم لا مانع من ذلك، لكن لا يصلى بها، ومن صلى بها صلاته باطلة. إذن هذا أحد التعاريف التي ذكرنا بالأمس، أنه كلام الله تعالى المعجز الذي يثاب على تلاوته، الثابت في المصاحف من أول الفاتحة إلى آخر الناس. حب أن إنسانا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك هكذا، قراءة شاذة موجودة، هذه قراءة شاذة، لا تصح الصلاة بها مع أنها جائزة لغة، لأنها جائزة لغة، لكن ما كل ما جاز لغة صح قراءة، ما كل قاعدة ما كل ما صح لغة جاز قراءة. وكما قلنا لو أن إنسانا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك، قل هذه قراءة شاذة لا تصح الصلاة بها، وإذا قرأها متعمدا بها صلاته باطلة لأنها شاذة. اتفق العلماء جميعا على أنها ليست من القرآن، لأن الشاذ في حكم ما تركه القراء فتواتر، وما دام أن القراء تركوه فما حكموا عليه بالشذوذ إذن لا يقرأ به. كذلك من ما يتعلق بالقرآن الكريم أسماء القرآن الكريم. القرآن الكريم له أسماء، من هذه الأسماء أولها وأشهرها القرآن الكريم، كما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، إلى آخر ذلك من لفظ القرآن. فهذا أشهر أسماء القرآن هو هذا اللفظ، هو القرآن. ومن أسماء المشهورة كذلك الفرقان. الفرقان كما قال الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان، فالفرقان من أسماء القرآن الكريم، من أسمائه المشهورة كذلك. ومن أسماء القرآن كذلك الكتاب، كما في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. الكتاب، الكتاب من أسماء القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فقال العلماء من أسماء القرآن الكتاب. ومن أسمائه كذلك وقوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه. ومن أسماء القرآن كذلك الذكر، كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذه الأسماء الأربعة هي من أشهر مسميات القرآن الكريم. قال بعض العلماء هناك بعض المسميات ولكنها في الحقيقة أنها صفات، صفات للقرآن لا أسماء له. من ذلك لفظ مبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، مبارك صفة، فبعض العلماء عد مبارك من أسمائه، لكن قال العلماء لا، هذا إنما هو صفة له، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. هذا ذكر مبارك، فمبارك إنما هي صفة للقرآن وليس من أسمائه. وأضاف بعضهم لفظ مناديا تبع لقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، مناديا قال العلماء كذلك هذا اللفظ ليس من أسماء القرآن المشهورة، إنما هو من صفاته. إذن كما قلنا الصفات الأربعة، الأسماء الأربعة التي ذكرنا أولا هي المشهورة، وما عدا ذلك من الصفات وهي كثيرة، إنما هي صفات للقرآن الكريم لا مسميات له. ثم القرآن الكريم قال العلماء له وجودات ثلاثة، يعني قبل أن ينزل على نبينا كان موجودا في اللوح المحفوظ، ثم نزل إلى سماء بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل منجما على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وجود الأول في اللوح المحفوظ. قال الله جل وعلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقرأ نافع بل قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقرأ باقي القراء في لوح محفوظ، فمن قرأ لوح محفوظ بل هو قرآن على أن محفوظ بالرفع صفة للقرآن، قرآن محفوظ، وباقي القراء السبعة بل هو قرآن في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فمحفوظ تكون صفة للوح على هذه قراءة، قراءتان سبعيتان متواترتان، إلا أن نافع وحده إمام المدينة قرأ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بالرفع، والباقون في لوح محفوظ. وكما قلنا في توجيه هذه وتوجيه هذه، هذه لها توجيه وهذه لها توجيه. إذن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، تدل هذه الآية على أن القرآن الكريم قبل نزوله كان موجودا في ما أخبر الله جل وعلا به وفي اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ علينا أن نؤمن بهذا اللفظ كما قال الله جل وعلا. كيف هو ورق؟ هو من خشب؟ هو من أي شيء؟ هذا لم نؤمر به ولم يأتي حديث يبين ذلك. إذن أنت يا عبد الله، احنا جميعا عباد الله، نقف عند آمنا بقول الله جل وعلا في لوح محفوظ، ولا نتعدى تفسير ذلك بتأويلاتنا، وإن كانت جاءت هناك إسرائيليات في كتب التفسير تذكر، لكنها كلها إسرائيليات لا يعول عليها، لم يأتي عن نبينا حديث صحيح يبين ما هو اللوح المحفوظ. كتاب عند الله جل وعلا، الله أعلم به، آمنا به كما أخبر الله جل وعلا، لوح محفوظ. قالوا واللوح المحفوظ معناه أنه حفظ أن تسترق الشياطين منه شيئا، لا سبيل للشياطين أن تصل إلى هذا اللوح فتسترق منه شيئا، محفوظ. ومحفوظ من التغيير، ومحفوظ من التبديل، ومكنون أي مصون محفوظ عند الله جل وعلا. بعض العلماء قال هو السجل العام الذي كتب الله فيه في الأزل ما كان وما يكون، هو السجل العام الذي كتب الله فيه ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. أما البحث وراء ذلك كيف هو؟ لا، قف. فلم يأتي ما يدل على كنه، وليس لعقلك أن يتعدى هذا المسمى والإيمان به. وكيف كتب وبأي قلم كتب؟ الله أعلم. وحكمة وجود القرآن الكريم في اللوح المحفوظ ترجع إلى الحكمة العامة من وجود اللوح المحفوظ نفسه وإقامته سجلا جامعا لكل ما كان وما يكون من العوالم إلى أن تقوم الساعة، فهو شاهد ناطق ومظهر من أروع المظاهر الدالة على عظمة الله جل وعلا وإرادته وسلطانه وقدرته. فالإيمان هو يقف عند هذا. نزول القرآن الكريم، قال العلماء والإيمان باللوح المحفوظ بهذا من المغيبات، والإيمان بالمغيبات أثر صالح في استقامة المؤمن، لما يقول آمنا بالله وآمنا بهذا اللوح على مراد الله. يؤمنون بالغيب، من صفة المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، كما قال الله جل وعلا وكل شيء فعله في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب وكل شيء فعله في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا القدر الذي تصل إليه عقولنا، وهذا القدر الذي أخبرنا به نبينا، مع ذلك من مما هو في الإسرائيليات لا يعول عليه ولا يعمل به. إذن هذا هو المكان الأول، أنه كان في اللوح المحفوظ كما أخبر الله جل وعلا بذلك. ثم نزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا، في بيت العزة في سماء الدنيا جملة واحدة كله. قال المفسرون هل كان هذا النزول قبل نبوة نبينا أم بعد نبوته؟ نزوله إلى اللوح المحفوظ، نزوله إلى سماء الدنيا، هل كان قبل أن يبعث النبي أو بعد أن بعث؟ لهم رأيان في هذا. بعضهم قال كان النزول من اللوح المحفوظ استعدادا للنبوة، نزل سماء الدنيا قبل البعثة، فلما كانت البعثة بدأ في النزول منجما. الدليل على نزوله إلى سماء الدنيا جملة واحدة قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه لفظ يشمله كله، إنا أنزلناه أي أنزلنا القرآن كله في ليلة القدر. وقول الله جل وعلا في سورة الدخان حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وسمها بالمباركة ليلة القدر. الآية الأخرى تصفها بأنها مباركة، أنزلناه في ليلة مباركة. وقول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى وفرقان. إذن هذه ثلاث آيات تبين لنا أن هذا النزول كان جملة واحدة إلى ما يسمى بيت عزة في سماء الدنيا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كل هذه الثلاث تدل على نزوله جملة واحدة إلى بيت عزة في سماء الدنيا. قال العلماء أكثر ما يأتي الإنزال في القرآن الكريم في لسان العرب فيما نزل دفعة واحدة، أنزل أكثر ما يأتي في لسان في اللغة العربية بمعنى نزل جملة بخلاف نزل مفرقا. فدلت الآيات على هذا النزول وأنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا. وأيضا فمن البديهي أن القرآن الكريم نزل على النبي في سنين، قيل 20 سنة أو 22 23، فإذا هذه الآيات مؤداها ومضمونها تدل على شيء معين، على نزول معين، وهو نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، كما يفهم من أن نزول القرآن الكريم بعد ذلك نزل في 23 سنة، منها في شهر رمضان، ومنها في ليلة القدر، ومنها في غيره، ومنها في غيره. قال الكريم بعضه نزل في شوال، بعضه في ذي القعدة، بعضه في الحجة، بعضه في محرم، بعضه في يتقدر، بعضه وهكذا. فإذا هذه الآية الثلاث تدل على نزول معين غير نزوله مفرقا. وقد جاء في السنة الصحيحة ما يدل على ذلك، فمنها ما أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر. ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ قول الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مهل، ونزلناه تنزيلا. هذا النزول عن النبي غير النزول الأول. إذن قول ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، وهي ليلة مباركة، وهي في شهر رمضان، في ليلة القدر أخذ من الآية الأولى، وهي ليلة مباركة أخذ من الآية الثانية، وهي من ليالي شهر رمضان. كله في هذه الآية تدل على النزول الأول. ثم قال ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ليدل على النزول الثاني. ومنها ما أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال أنزل القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض. هكذا بين ابن عباس في هذه الروايات. أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، ثم وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض. ولهذا سيأتي معنا الحكمة في إنزاله مفرقا كما سيأتي معنا لماذا لم ينزل على قلب النبي دفعة واحدة كما نزلت التوراة على موسى دفعة واحدة، الإنجيل على عيسى دفعة واحدة، الزبور داود دفعة واحدة، القرآن لا، كما يأتي معنا في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة في الكتب السابقة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. سيأتي معنا هذا. إذن هذه الآثار التي عن ابن عباس تدل على النزول الأول والنزول الثاني، النزول الأول جملة والنزول الثاني كان مفرقا. وأخرج ابن مردويه والبيهقي من كتاب الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه سأل عطية بن أسود فقال: أوقع في قلبي الشك في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وذي المحرم وصفر وشهر ربيع، فكونه قول الله جل وعلا شهر رمضان ينزل في القرآن نازل في القدر، ومع هذا كما قال هذا في شوال وهذا في ذي الحجة وهذا في ذي القعدة وهذا في محرم، فوقع في نفسه شك: ما المراد بهذا هذه الآيات؟ كيف يحملها هذا النص؟ فقال ابن عباس وجيبا له: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، نزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، وهذا كما قلنا الآيات الثلاث كلها دالت على هذا أنه نزل في ليلة القدر ليلة مباركة وهي من ليلة شهر رمضان. فقال ابن عباس: إنه نزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم رسولا، يعني منجما آيات وسور مفرقات في الشهور والأيام، أنزل منجما مفرقا في الشهور والأيام، شهر محرم شهر صفر شهر ربيع وغيره. ومعلوم أن هذا لا يقول ابن عباس بمحض الرأي، مثل هذا لا يقول ابن عباس بمحض الرأي، فهو محمول على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سبعه من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا حكم مرفوع عند المحدثين، حكم هذا في علوم الحديث له حكم الرفع، لأن القاعدة عند أئمة الحديث أن قول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع، وابن عباس لم يؤثر عنه أنه يأخذ من الإسرائيليات، فهذا فمثل هذا يكون له حكم الرفع من الصحابي إلى رسول الله وهو ابن عباس لم يؤثر عنه أنه كان يأخذ عن أهل الكتاب. فقال العلماء ما ذكره من آثار لها حكم الرفع لأنه ليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب. إذن وذكر السيوطي في الإتقان عن القرطبي أنه حكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت عزة في سماء الدنيا. قال السيوطي ودعوى الإجماع يعني غير مسلمة الإجماع. هناك أثر صحيحة ثابتة لكن الإجماع يحتاج إلى دليل أقوى من هذا. إذن هذه هي الآثار التي تدل على النزول الأولي والنزول الثاني. حكمة هذا النزول جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا. قال العلماء تفخيم شأن من نزل عليه بإعلام الملائكة بأن هذا القرآن نزل من لوح المحفوظ إلى بيت العزة فعلم الملائكة بهذا القرآن وكونه وجد في بيت العزة في سماء الدنيا وأنه سينزل على خاتم الأنبياء. إذن إعلام الملائكة بهذا القرآن الذي سينزل على هذا النبي فكونه كان في اللوح المحفوظ لا أحد يعلم عنه شيئا إلا الله جل وعلا. فلما نزل إلى سماء الدنيا علمت الملائكة بهذا القرآن وأنه سينزل على هذا النبي عند مبعثه. من ذلك أيضا تفضيل القرآن الكريم على غير مكتوب السماوية. فإن الله جمع له النزول جملة والنزول مفرقا. جمع الله جل وعلا للقرآن الكريم نزولين كونه نزل جملة واحدة ثم نزل مفرقا وهذا لم يحصل إلا للقرآن الكريم. لأن كما قلنا إن الكتب السابقة كانت تنزل على أنبيائها جملة واحدة توراة زبور إنجيل. القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت عزة ثم نزل مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه خصيصة للقرآن الكريم امتاز بها عن غيره من الكتب في أنه نزل جملة ونزل مفرقا. ومن شواهد هذا النزول الثاني مفرقا قول الله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. وفي قراءة أخرى نزل به الروح الأمين على قلبك. نزل به الروح قراءة أخرى نزل به الروح الأمين على قلبك. وقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب. والآيات النزول الثاني آياته كثيرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذن هذا هو النزول الثاني وآلته. وكما قلنا أكثر ما يأتي نزل في لغة العربي بمعنى نزل مفرقا، وأكثر ما يأتي في نزل بمعنى نزل جملة. والذي نزل به هو جبريل عليه السلام أمين الوحي، وهو المقصود بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي عرش مكين مطاع ثم أمين. وهو أمين الوحي، جبريل هو أمين الوحي للرسل والأنبياء جميعا. الملائكة كل واحد منهم له مهمة، ومهمة جبريل هي الواسطة بين الله جل وعلا وبين رسله، يبلغ الرسل عن الله جل وعلا. وهو كما في الآية الأخرى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، قال هو جبريل ذو مرة فاستوى. ولهذا جاء النص على أن النازل بالقرآن الكريم هو جبريل، نص قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال وميكائيل وميكال فيها خمس قراءات، فجبريل هو واسطة العقد بين الله جل وعلا وبين الرسل أمين الوحي. إذن هذا ما يتعلق ب أن النازل به هو جبريل عليه السلام، ونزوله به مفرقا كما بحسب الوقائع والحوادث. اختلف العلماء في المدة التي تم فيها هذا النزول، فبعضهم قال 20 سنة، كون القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة تم. بعضهم قال 23 سنة، زاد 23 سنة، وبعضهم قال 25 سنة. فهناك خلاف بين العلماء في المدة التي نزل فيها واكتمل فيها القرآن على قلب النبي 20 سنة، 23، بعضهم قال 25 سنة. ومنشأ هذا الاختلاف إنما هو في اختلافهم في مدة مقامه بمكة، فقيل 10 سنين، وهذا على وجه التقريب. ولو روعي التدقيق تكون مدة إنزال القرآن 22 سنة و5 أشهر، على التدقيق والتحقيق تكون مدة 22 سنة و5 أشهر ونصف شهر تقريبا. الدليل على نزوله منجما أن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، من ذلك قول الله جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. روي أن المشركين واليهود عابوا على النبي نزوله مفرقا، وقالوا هل لا نزل جملة واحدة كما هو الحال في التوراة وما هو الحال في الإنجيل والزبور، فأنها كانت تنزل جملة واحدة. وقالوا هل لا نزل جملة واحدة كالتوراة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه حاكية لأقوالهم ورد عليهم ببيان الحكمة في إنزاله مفرقا، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أما السنة الصحيحة فقد ورد فيها ما يدل على نزوله منجما مفرقا في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما نزل صدر السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل من القرآن الكريم صدر هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأول ما نزل بعد فترة الوحي قوله تعالى في سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فاجر، بعد بدء الوحي. إذن هذه أمور كلها تدل على هذا التدرج في الإنزال، وأنه لم يأتي نزوله على قلب النبي جملة بل نزل مفرقا في كما قال ابن عباس بعضه في شوال بعضه في محرم بعضه في إلى آخره. أما الكتب السماوية فالمشهور بين العلماء أنها كلها نزلت جملة واحدة على قلب أنبيائها كما قال السيوطي رحمه الله تعالى، قال والدليل على ذلك آية فرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فوجه الدلالة أن الله سبحانه لم يكذبهم، ما كذبهم في هذا، في دعواهم أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، بل بين لهم الحكمة في إنزال القرآن مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك، صحيح، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولو كانت الكتب السماوية تنزل مفرقا لكان كافيا في الرد عليهم أن يقول لهم إن التنجيم سنة الله في الكتب السابقة، كما أجاب بمثل قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، عفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني لو كان نبيا حقا لما كان يأكل مثل ما نأكل ويمشي في الأسواق مثلنا. قال الله جل وعلا رادا عليهم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وهذه سنة الله في أنبيائه أنهم يخالطون الناس. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ليسوا ملائكة. فرد الله عليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، أخرى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر رجالا ليسوا ملائكة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية بشر بعد البشر بشرا. وقوله تعالى عن موسى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها. فخذها بقوة. التوراة نزلت على موسى جملة واحدة. ولما سكت عن موسى غضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. ولما سكت عن موسى غضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة جملة. فهذا كله يدل على أن التوراة نزلت جملة واحدة على موسى بخلاف القرآن الكريم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فهذه الأدلة وغيرها كلها قالوا تدل على أن الكتب السابقة كانت تنزل على الرسل جملة وإنما خص القرآن الكريم بإنزاله جملة وبإنزاله مفرقة. عن ابن عباس في حديث النتوء قال أخذ موسى الألواح بعدما سكت عنه غضب. ولما سكت عن موسى غضب فأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائف فثقت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله عليهم الجبل. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه غلة وظنوا أنه واقع بهم. وذنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأقروا بها. وإذا كانت التوراة هي أعظم كتب السماوية السابقة وأكثرها أحكاما وهداية قد ثبت نزولها جملة واحدة فأحرى بغيرها من كتب السماوية كالإنجيل والزبور وصحف إبراهيم أن تكون قد نزلت جملة واحدة. إذن هذا كله يستدل منه ويستشف منه أن الكتب السابقة كانت تنزل جملة وأن الكريم له نزولان نزول جملة ونزول مفرق على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف كان جبريل يتلقى الوحي؟ قال الطيبي رحمه الله لعل نزول القرآن على الملك أن يتلقفه تلقفا روحانيا يحفظه من لوح المحفوظ فينزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيلقيه إليه ويعلمه. لأن جبريل كان يدارس النبي في القرآن كل ما نزل في شيء قرأه عليه والنبي يقرأه كما سيأتي معنا. كان النبي يستعجل قبل أن يتم جبريل القراءة حرصا منه على ألا يفوته شيء من كلام الله. فقال الله جل وعلا لنبيه انتظر حتى يكمل جبريل القراءة ولك منا أن نثبته في قلبك لا تضيع منه حرفا واحدا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. انتظر كما سيأتي معنا. فصار النبي يستمع حتى يفرغ جبريل من القدر الذي نزل به، فإذا فرغ قرأه عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما نزل تماما، لا يخل بحرف منه، إن الله جل وعلا قد تكفل بحفظه له. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع ثم إن علينا بيانه. فصار النبي يسكت، فكانت هناك مدارسة كما سيأتي معنا، مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، وصارت هذه المدارسة سنة في أن القرآن الكريم إنما يؤخذ هكذا مدارسة. جبريل أخذه عن الله، والنبي أخذه عن جبريل، والنبي علم أصحابه هكذا، قرأه عليهم وهم قرأه على من بعدهم، وإلى يومنا هذا القرآن يؤخذ بالمدارسة. اجلس إلى الشيخ واقرأ عليه حتى يقوم لك، ثم بعد تقويمك أعد عليه، هذه المدارسة حتى تنطق به صحيحا من غير إخلال. وأما أن تظن أنك أنت وحدك تستطيع أن تقرأ كتاب الله جل وعلا من غير عرض ومدارسة على شيخ، فاعلم أنك واهم وواقع في الخطأ إلى محالة، لأن كما قلنا أكثر من مرة هناك حروف تراها تظنها زائدة، ما هي زائدة، صحيح هي مكتوبة لكنها لا تنطق. مثلا لفظ مئة مكتوب في المصحف ماء بالألف، ما تنطق، لا تنطق هذه. وكثير غيرها، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، في المصحف تجدها كيف مكتوبة، لا أعذبنه ولا أذبحنه، تقرأ هكذا فأنت قد حرفت كتاب الله، فأنت قد حرفت كتاب الله، نقضت الكلام. هذا الحرف لا ينطق، لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، لكنك أنت يا مسكين لم تقرأ هذا على من يقوم لسانك ويصلح لك هذه الحروف، فتقرأها كما تراها ظنا بأنك تقرأ كتاب الله، وأنت تقرأ وتلحن في كتاب الله ولا تثاب على ذلك، بل أنت قد تأثم على ذلك. ولهذا المعارضة، لا بد من معارضته، لا تقرأ أي شيء من كتاب الله إلا وتعرضه على أهل الاختصاص. شيخ، لذلك العلماء دونوا هذه الحروف الزائدة، منها ما هو ألفات، ومنها ما هو واوات، ومنها ما هو ياءات، قد تكون الألف زائدة، وقد تكون الياء زائدة، وقد تكون الواو زائدة، وكلها لا تنطق. ولهذا يقول الناظم: وهكما زيد ببعض أحرفي من واو أو من ياء أو من ألف فمئة ومئتين إلى آخره، حروف زائدة، ألفات واوات ياءات لا تنطق. ولهذا ينبغي أن يؤخذ القرآن كما أخذه نبينا من جبريل بالتلقي وعارضه عليه ولا يأتي في الحديث معنا أنه ظل يعارضه إلى أن كان العام الذي توفي فيه فعارضه عليه مرتين. قرأ النبي على جبريل في العام الذي توفي فيه القرآن مرتين إذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. كيف كان جبريل يتلقى القرآن من الله؟ إذن في درس القادم إن شاء الله، لأن هذه الدورة إنما هي في يوم السبت والأحد فقط، كل سبت أو أحد، فنؤجل موضوع كيف كان ينزل، كيف كان يتلقى، كيف كان يأخذ، والأحاديث الدالة على ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا وأسأل الله جل وعلا بأسماء العلا وصفات العلا أن يعلمنا وإياكم من القرآن ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا، ويرزقنا شفاعة نبينا وشفاعة هذا القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يشفع والصيام يشفع ونبينا هو الشافع الأكبر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، واصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به عندك بعلم غيب، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزائنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أنس به وحشتنا في قبرنا، اللهم أنس به وحشتنا في قبرنا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم كل خاتم الحرمين الشريفين مولي عهدي وأمرانا وليا وناصرا، واجزهم خيرا على ما يقدمونه لهذه الأمة ومنها هذه الدروس، فجزاهم الله خيرا على ذلك. اللهم اجزهم خيرا واجز كل من أعانهم على ذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.